الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من كهف أو غيره فعمل بها وعلمها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم في معنى أحاديث الباب 3 أحاديث. الأول عن ابن عمر، أورده من طريقين وهو متفق عليه، والثاني حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أورده من طريق واحد وهو متفق عليه، والثالث وهو الأخير حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وأورده من طريقين وهو من انفرادات الإمام مسلم. مسلم رحمه الله له منهج مضطرب في صحيحه، يورد الألفاظ المجملة، ثم بعد هذه الألفاظ المجملة يأتي بألفاظ مفصلة، فكأنه يشرح الحديث بالحديث، وخير شرح للحديث الحديث. ولذا بز ابن حجر شراح البخاري، بل فاق جميع الشراح، لأنه شرح أحاديث البخاري، أحاديث صحيح البخاري، بالزيادات والألفاظ الواردة خارج الصحيح، فكاد يستوعب جميع كتب السنة. وعددت له لما قرأت شرحه 1453 كتابا نقل منها في شرحه في فتح الباري. الإمام مسلم له منهج مهم. الإمام مسلم هو جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان منهجه مضطردا علميا دقيقا، يسر الله لي ولله الحمد والمنة أن اخترت كتابه، وربط شرحه لابد أن يكون بسمات صحيحه مع بيان منهجه. انظر إلى لفظ الحديث الأول، وأورده من أصح الطرق عن ابن عمر، وهو طريق ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. لفظ أوجز لفظ. اللفظ الذي بعده فيه شيء من تفصيل زائد، اللفظ الذي بعده فيه تفصيل، وهكذا. هذا منهج للإمام مسلم. ومن منهج الإمام مسلم أنه إن ذكر للحديث أكثر من شيخ فإنه يورد لفظ شيخه الأول، فإن كان اللفظ لغير شيخه الأول نبه عليه بإشارة أو بتنصيص. تأمل معي الآن، حتى وأن تقرأ صحيح مسلم تفهم كم شيخ لمسلم في هذا الحديث. 3 شيوخ، الأول كوفي والثاني بغدادي والثالث نسائي وراء النهر. الأول شيخه الشهير الذي أكثر عنه جدا ولم يعلم إكثار كإكثاره عن أبي بكر بن أبي شيبة، روى له في صحيحه 1540 رواية. الثاني عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي. الثالث زهير بن حرب النسائي بخيثم، تارة يكنيه وتارة يسميه، وهذا تفنن. قال كلهم عن ابن عيينة الإمام الجبل أبو محمد الهلالي، الإمام الذهبي أول ما ذهب لبعض مشايخه فأراد أن يمتحنه فدلس اسم سفيان بن عيينة، فقال أبو محمد الهلالي من هذا؟ قال سفيان بن عيينة. قال فأصبح لي شأن عند شيخي، نعلم أن سفيان بن عيينة وأبو محمد الهلالي. قال كلهم عن ابن عيينة. قال زهير، قال زهير، إذن السياق سياقة من؟ سياقة لمن؟ زهير. اللفظ لفظ من؟ لفظ زهير. لو أنه أورد لفظ ابن أبي شيبة ما قال شيء، ما قال مسلم شيئا. فزهير هو الثالث من شيوخه، قال زهير، وهذا بخلاف الإمام البخاري وبخلاف الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن. فالأصل إن جمع البخاري أو أبو داود السجستاني أكثر من شيخ في الإسناد فإنه يورد لفظ الأخير، فإن حاد عليه نبه عليه، فإن حاد عنه نبه عليه. أما مسلم يورد لفظ من؟ لفظ الأول، فإن حاد عنه نبه عليه. طيب، يقول قال زهير، يعني زهير السابق بن حرب، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عيينة وقع له هذا الحديث، ووقع له حديث عبد الله بن مسعود الآتي على إثر حديث ابن عمر، ونبه ابن عيينة على فرق مهم بين حديثي ابن عمر وابن مسعود، يأتي الكلام عليه عند إيراد حديث ابن مسعود إن شاء الله. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو قال رجل. بعض طبعات الصحيح مثل طبعة قرطبة مثلا، إذا نظرت في رجل تجد على كلمة رجل ضمة وتنوين كسر، فكلاهما جائز لغة. بل هنالك رواية عند ابن ماجة في السنن قال رجلا بالنصب، إذا يجوز فيها التثليث، يجوز فيها الرفع والنصب والخفض. قال لا حسد إلا في اثنتين، إلا في اثنتين بالتأنيث، جل الروايات بالتأنيث. في كتاب البخاري، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، من حديث ابن مسعود قال لا حسد إلا في اثنين بالتذكير، قال لا حسد إلا في اثنتين، جل الرواة في حديث ابن عمر بالتأنيث، في حديث ابن مسعود اختلف الرواة، فمنهم من ذكر ومنهم من أنث، منهم من قال اثنين، لا حسد إلا في اثنين. إذا كانت في اثنين تقول رجل على البدلية، لا حسد إلا في اثنين رجل، رجل مذكر، اثنين مذكر، تقول على البدلية. وإذا قلت لا حسد إلا في اثنتين تقول رجل، رجل خصلة رجل، الإضافة المقدرة لا حسد إلا في اثنتين، أي إلا في خصلتين، ليست العبرة بالذات، العبرة بالعمل. الأحكام الشرعية تناط بالأعمال لا بالذوات، ولذا لا حسد إلا في اثنتين، المراد باثنتين أي خصلتين، خصلة رجل ينفق وخصلة رجل يقرأ القرآن بمواصفات وضوابط معينة جاء التنصيص عليها في نصوص نتلمسها مما بين أيدينا من ألفاظ، وجاء التصريح بها في أحاديث أخر. والحكم لا يؤخذ من نص رأسا، وإنما الحكم يؤخذ من جميع ما ورد في الباب، وهذا أصل أصيل وركن ركين. لا يمكن لموفق يحب الله ورسوله، إن أراد أن يعلم ماذا يحب الله ورسوله، إلا أن يجمع جميع ما ورد في الباب. أما أصحاب الفهوم والذين في قلوبهم زيغ يأخذون شيئا ويتركون أشياء. قال لا حسد إلا في اثنتين. ما هو الحسد؟ الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. منهم من وضع قيدا زائدا، قال أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تكون لك، والصواب القيد هذا وأن تكون لك ليست صحيحة. لا يلزم من الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وأن تكون لك، لا يلزم أن تكون لك. فبمجرد أن يجد الرجل في نفسه حبا لأن يرفع الله نعمة معتبرة في دين أو دنيا مادية أو معنوية أن ترفع عن شخص، فهذا قد وقع في الحسد. والحسد خلق ذميم، فهو يحلق الدين، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا، وذكر الله الحسد في معرض الذم لما قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة لفظ عام أراد به خاص، فالمراد بالناس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله له أن يخص الناس، له أن يخص من شاء بما شاء. فأنت أيها الحاسد، أنت أيها الحاسد على من تعترض؟ فإذا وجد الرجل في نفسه يعني شيئا يتمنى فيه أن تزول النعمة عن غيره، نعمة يتمتع بها، فهذا هو الحسد. والحسد كما قلت مذموم. الأصل في الطباع أنها مجهولة على حب الترأس. كان بعض الزهاد يقول يخرج من رأس الأولياء كل شيء ويبقى حب الرئاسة. حب الرئاسة داء دفين، داء خطير وخطير للغاية، وهو الذي يبعث على الحسد، هو الذي يبعث على الحسد. الواجب على العبد إن وجد شيئا من الحسد في نفسه أن يدفعه وأن يجاهد نفسه على وجه يحملها ألا تحب الخير للغير، ألا تحب للغير إلا الخير. ونفى النبي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. ونفي الإيمان يكون في الكبائر، نسأل الله عز وجل الرحمة والعافية. هل كل حسد مذموم؟ لا، هنالك حسد مأذون فيه. ما هو هذا الحسد؟ الحسد المأذون فيه أن ترى خيرا عند غيرك وليس عندك، فتتمنى أن يعطيك الله إياه ولا يتجه قلبك إلى زوال النعمة عن من أعطاه، تحب أن تكون مثله. هذا يسمى حسدا من باب التوسع في المعاني. والعرب كما ذكرت لكم في أكثر من مجلس، وهذا الذي عليه المحققون، أنه لا يوجد ترادف في اللغة العربية في شيء اسمه غبطة. الحسد أن تتمنى أن يزول الخير عن غيرك، الغبطة أن تتمنى أن يبقى هذا الخير عند غيرك وأن ينتقل إليك. فهذه الغبطة مأذون فيها، مسموح بها، بل هي محمودة. فإن كان هنالك حرص على هذه الغبطة فهذه الحرص، فالحرص مع الغبطة إذا زاوجتهما، إذا نكحت بين الغبطة والحرص، فيتولد عن ذلك المنافسة. ما هي المنافسة؟ حرص على خير مع الغبطة، تحرص على أن تكون مثل غيرك أو أن تنافسه. فهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تنافس. تنافس محمود، الله يقول عز وجل في شأن الآخرة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس محمود. تنافس في شؤون الدنيا مأذون فيه، التنافس في غير شؤون الدنيا أن تنافس غيرك بغير اعتبار الضوابط الشرعية، فحينئذ يكون هذا التنافس فيه مخالفة بمقدار ما سقط من هذه الضوابط. الضوابط ورد نص فيها، نتلمس الضوابط من خلال ما ورد في أحاديث الباب. الشاعر يقول وما حاسد في المكرمات بحاسد. إذا حسدت شخصا في المكرمات أنت لست بحاسد. إذا حسدت والمنافسة والغبطة لا تكون في أي شيء. الغبطة التي يحبها الله تكون في بابين، في باب علم وعلى رأس العلم القرآن. في حديث ابن مسعود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، علم القرآن، حكمة أو المال، وليس أي مال. حتى يؤذن لك بالغبطة القرآن مع العمل، والمال مع أن تهلكه في الحق. وهذه ضوابط نحوم حولها في حينها إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد محمود في شيء إلا في خصلتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم بالقرآن، يقوم به تلاوة، تدبرا، عملا، يؤدي حق الله عز وجل فيما يتلو القرآن. إذا أشغلك فهجم عليك في خلواتك، في لحظات صفائك، فخالط عقلك وقلبك، تستخرج منه كنوزا، وهذه الكنوز هي أصل العلوم. هذه الكنوز هي أصل العلوم. القرآن تأتي العبد في لحظات الصفاء فهوم، إذا أحسن قواعد الاستنباط، يعني درس علم الأصول، مبحث الدلالات خاصة من علم الأصول، إذا درس مبحث الدلالات وكيف تستنبط الأحكام وما هي قواعد أهل العلم في الاستنباط بقواعد صحيحة، وقرأ القرآن وهذه القراءة كانت بتدبر وصفاء، فيستطيع العبد أن يستخرج من القرآن كنوزا لا يعدلها شيء. ولذا القرآن الكريم فيه من غذاء القلب والروح والنفس، وفيه من فهم سنن الله الكون. صاحب القرآن الذي يفهم القرآن ويقرأ القرآن بتدبر يعلم كيف المجتمعات تقوم وكيف تموت ومتى يكون النصر ومتى لا يكون النصر. إذا صاحب هذا كما يقول العلماء التزيب التجمل بزي النبي في الظاهر وزينة التقوى في الباطن مع أكل الحلال مع فهم القرآن فإن حدس العبد وفراسته تكاد لا تخطئ. الحدس والفراسة تكاد لا تخطئ. إذا الأمة متى ورجل متى رجل انتظر نصرا ثم تبين له أن النصر بعيد هذا ما يفهم القرآن، هذا غابت عنه كليات القرآن. لا يوجد شيء تحتاجه الأمة إلا في القرآن، لكن العلة فينا، أصبحنا نقرأ القرآن ونحن لا نفهم سنن الله عز وجل، لا نفهم سنن الله في الأقوام. جل القرآن أخبار عن الأقوام السابقة، وكل حرف تستطيع تستنبط منه أشياء. ففعلا هذا يغبط، هذا الذي ليس لا يغبط القارئ القرآن لجمال صوته ولا لكثرة من يصلي خلفه، الذي يغبط ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الله آتاك القرآن. يا الله ما أجمل رجل آتاه الله القرآن، ما أجمل هذه العبارة، ما أجمل هذه العبارة. الناس لهم منازل، في منزلة عند بعض الخلق الله أكرمه فآتاه القرآن، نعم كالمخلص والمخلص، المخلص الذي يجاهد نفسه على الإخلاص. فإذا جاهد العبد نفسه على الإخلاص انتقل من مقام المخلص إلى مقام المخلص، الله صفاه من حفظ نفسه. رجل جاهد نفسه على القراءة وتعب في قراءة القرآن فتصبح منزلته أنه من أهل القرآن من خاصة الله. فالذي يؤتيه الله القرآن هذا خصه الله من بين سائر الناس، من يرد الله به خيرا يعني يفقهه في الدين وعلى رأس الدين، وفقه في الدين لا يكون دون القرآن، كما يقول الشاطبي يقول القرآن هو الكليات والأحاديث تفصل تلك الكليات، الجزئيات تفصل تلك الكليات. ومن الحمق والغباوة والشقاء والعذاب على النفس والأمة أن تقع المصادمة بين الكليات والجزئيات، فالأصل في الجزئيات أن تكون مرسخة للكليات فيكون الفهم صحيحا والمصيرة ثاقبة. قال رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، لا يتكلف لا يتعنت، هذه جنته هذه سعادته، يقوم به آناء الليل وآناء الليل وآناء النهار، آناء الساعات ساعات الليل ساعات النهار الغالب عليها القرآن فهما وتدبرا وعلما وعملا. آناء قالوا في مفردها آناء، وقيل في مفردها أيضا الآن، أنا بالمد وأنا بالمقصورة، وقيل أيضا أنو جمعها أنا، أنا الليل وأنا النهار. قال ورجل آتاه الله مالا، هذا الرجل الثاني لفظ عام كما ترون يحتاج للقيود، والقيود تأتينا إن شاء الله من خارج النصوص نتلمسها فيما يأتي. قال ورجل أتاه الله مال، المال نكرة ونكرة في سياق الإثبات، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه نكرة ورجل آتاه الله مالا، نكرة في سياق إثبات تفيد الإطلاق. ما المعنى رجل آتاه الله مالا؟ قال الشراح مال نكرة ليشمل القليل والكثير، ليست العبرة بكثرة ما تنفق، العبرة بأن تكون نفسك أوسع من مالك، ليست العبرة بما تنفق، العبرة أن تكون نفسك وأن توافق بما عند الله عز وجل، وأن هذه النفقة التي تنفقها فإن الله عز وجل يعوضك عليها خيرا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله يخلف لك ما أنفقت. قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، ما ذكر وجه الإنفاق، لكن السياق يدل على أنه ينفقه في مصالح المسلمين، في مصارف الخير، الفقراء والمساكين، أي مصرف، ليست العبرة بالمصرف، العبرة بالنفس، لذا هنا ما ذكر أين ينفق. اللفظ كما قلت مجمل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إذن الإنسان في هذه الدنيا إذا أردت أن تفحصه وأن تعرف أصل الخير الذي يحسد عليه، يحسد على الذي عنده، أمران، ما هما؟ غنى مستخدم بطاعة الله، وعلم مستخدم بطاعة الله. يعني إنسان ما عنده لا مال ولا عنده علم، هذا إيش؟ يحسد؟ لا والله لا يحسد. تسمعون الإمام الذهبي في الجزء 17 ترجم بشاعر معروف اسمه محمد بن عبد الواحد، وكان يقال له الخليع، وله أشعار سائرة، فمن أشعاره السائرة التي أوردها في ترجمته قوله: ومن فاته العلم وأخطاه الغنى فهو والكلب على حد سوى، ومن فاته العلم وأخطاه الغنى فهو والكلب على حد سوى. فالإنسان بعلم ومال، الإنسان إذا أراد أن يحسد، بعلم وإيش ومال، غير هذين الصنفين، غير هذين الصنفين يعني لا يلتفت إليهما. طبعا ليس شرعا، لا يجوز لك أن تغبط صاحب العلم إن لم تر فيه صلاحا، ويحرم عليك أن تغبط وأن تحسد صاحب المال لكثرة ماله، وإنما تغبطه ليس لكثرة ماله، وإنما تغبطه لأنه ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فأنت تغبط الحالة، لا تغبط الشخص، تغبط الصورة، تغبط الحالة. قال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 5025 في موطن واحد، والإمام البخاري ذكره في كتاب فضائل القرآن، وبوب عليه بقوله: باب اغتباط صاحب القرآن. تغبط صاحب القرآن، صاحب القرآن يغبط، صاحب القرآن الذي يعيش مع القرآن ليل نهار ويشغله ويقلقه. كان ابن مسعود يقول: من أراد أن يعرف حبه لله فليثور القرآن. ثور القرآن تعرف حبك لله، نور كلام الله عز وجل، ثوره فهمه. وذكره بإسناده المشهور: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه، بالسند الذي معنا. نتلمس بعض القيود، بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أن الغني خير من الفقير، هذا صحيح؟ تفضل.
سيارة مرسيدس برقم 4253712، مرسيدس برقم 4253712 تغلق عن الجيران يحتاجون للمغادرة بسرعة.
بعض أهل العلم استنبط من هذا الحديث أن الغني خير من الفقير، هذا صحيح؟ ليس بصحيح، لأن المفاضلة قلنا في صورة وليست في أشخاص، ليس الفضل في أن الرجل يملك مالا، إنما الفضل في أن ينفق المال. إذا بعضهم عكس قال الغني يجب عليه أن يدفع، الفقير لا يجب عليه أن يأخذ، فالفقير أحسن من الغني. الغني كان معه مالا، كان معه مال يجب عليه أن يدفعه، ندفع زكاته. لكن لو أن فقيرا أعطاه غني مال مالا، فهل يجب عليه أن يأخذه؟ لا يجب عليه. والقول الفصل ما ذكره شيخ الإسلام ابن القيم أن المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر إنما تكون بالثمرة، بالثمرة، العبرة بعمل هذا وعمل هذا. ولذا قال الله تعالى عن أيوب في سورة صاد، وقال عن سليمان، قال عن كل منهما نعم العبد إنه أواب. العبرة أن يكون العبد أوابا رجاعا إلى الله عز وجل. نأتي للفظ الثاني لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار.
من تابع من في هذه الرواية بالنسبة إلى التي قبلها؟ تفضل. يونس من؟
يونس بن يزيد.
أحسن. تابع من؟
تابع
سفيان. لا يريد مسلم أن يرفع تفردا عن سفيان، وسفيان أوثق بكثير من يونس، وإنما أراد مسلم أن يعلمنا أو أن يعلمنا شيئا زائدا في رواية يونس. فالزهري هناك وابن شهاب هنا، ولذا قد يقع لمن لم ينتبه لهذا، الزهري شيخ ابن عيينة هناك، وابن شهاب شيخ يونس ها هنا. طبعا الشيخ مسلم حرملة بن يحيى التجيبي تلميذ الشافعي، تلميذ الإمام الشافعي وهو مصري، وعبد الله بن وهب القرشي مصري أيضا. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين. نقل إلا فيه، هنا حسد على، فيجوز حسد على ويجوز حسد فيه. قال: رجل أتاه الله هذا الكتاب، هنا قال القرآن، هنا قال هذا الكتاب، أقام الغائب مقام الحاضر. النبي لما خاطبه ما كان الكتاب بيده، لكن لا يصرف الكتاب إلا بالقرآن، فأقام الغائب مقام الحاضر، يعني هذا الكتاب الذي بين أيديكم، هذا الكتاب الذي بين أيديكم. هذا الكتاب فيه سعادتكم، فيه ما يرفع شأنكم على وجه يجعل غيركم يتمنى ما أنتم فيه من نعمة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ندم في آخر حياته أن ألف كتابا في غير القرآن، كان يتمنى شيخ الإسلام، لكن أشغله المبتدعة، رد كثيرا من الشرور، وإلا كان يتمنى، لذا أواخر حياته ختمها بالقرآن. قال: لا حسد إلا على اثنتين، رجل أو رجل آتاه الله هذا الكتاب قال فقام به. هناك قال فهو يقوم به، ويقوم فيه دلالة على الاستمرارية. هنا قال فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به. هنا قال ينفقه، هنا قال التصدق، الإنفاق عام والتصدق أخص، وبلا شك المراد بالإنفاق التصدق، والتصدق هو نفقة على وجه القربة، التصدق وفيه نفع للغير، الإنفاق لا يلزم منه نفع الغير، ومنها هنا كانت القاعدة عند أهل العلم أن العمل الذي يتعدى خيره خير من العمل الذي يبقى أثره على عامله فقط. هنا قال تصدق، تصدق يعني مضاعف العين، عين الفعل، وهذا متعد، وهذا فيه نفع للغيث كما قلت. أيضا الأمر يحتاج إلى مزيد من إبراز المعنى، فليست أي صدقة هي التي يغبط عليها صاحبها، وليست أي حفظ وآداء للقرآن يغبط صاحبه عليه، وإنما القرآن إتيانه والمال التصدق به له قيود مذكورة في نصوص أخرى. نأتي لحديث ابن مسعود وهو متفق عليه، ذكره الإمام البخاري في عدة كتب من صحيحه وله ألفاظ، ووقع لابن عيينة وانتبه ابن عيينة إلى الفرق بينه وبين حديث ابن عمر. نسمع طريق واللفظ الوحيد الذي ساقه الإمام مسلم ثم نعلق عليه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال قال عبد الله بن مسعود حاول. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
هذا الحديث كما رأيتم مداره على إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود. الإسنادان المذكوران فيه رواته رواة الإسنادين كوفيون، وكلا الإسنادين خماسي. كم راوي عن إسماعيل بن أبي خالد؟ كم راوي عن إسماعيل بن أبي خالد؟ ومن هم؟ هات عاصم. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. فش داعي نقول الكوفي؟ ليش فش داعي؟ كلهم كوفيون، كل الرواة كوفيون. نعم وكيع. قال بعد التحويل قال مسلم وحدثنا ابن نمير. من ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن نمير. يقول حدثني أبي. من أبوه؟ عبد الله بن نمير الهمداني والعبدي محمد بن بشر العبدي. إذن ثلاثة من الرواة الكوفيين رووا هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. اللفظ الذي ساقه مسلم لفظ من؟ لفظ وكيع أم لفظ محمد بن بشر أو عبد الله بن نمير؟ سبق الجواب. أنا لو كنت مكانكم لقلت سبق الجواب، ما في داعي للسؤال. أنا لو كنت مكانكم سبق الجواب. إيش الجواب؟ مسلم لما يورد لفظين يورد لفظ من؟ الأول أم الآخر؟ الأول. إلا النبه، هنا ما نبه. إذن هذا لفظ من؟ هذا لفظ وكيع عن إسماعيل. هذا لفظ وكيع والراوي له عن وكيع أبي بكر بن شيبة. فمسلم ها هنا ساق لفظ أبي بكر بن أبي شيبة، لفظ شيخه أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود. انظر مثلا ما أجمل توبيبات الإمام البخاري. البخاري أورده في عدة مواطن، الموطن الأول برقم 73 ووضعه في أول صحيحه في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب الارتباط بالعلم والحكمة. صاحب الحكمة وصاحب العلم الله يربط، صار الأمر أوسع من القرآن، من فهم القرآن أتاه الله حكمة، من توسع الوحي عنده وعاش آثاره وبركاته كما فعل الصحابة يتوسع الوحي. نحن لماذا نصر أن نأخذ أقوال الصحابة؟ هل أقوال الصحابة وأفعالهم منبتة عن بركة الوحي، أم أنهم وسعوا الوحي توسعة شرعية صحيحة فيما فهموه عن الله وعن رسوله؟ نحن نقول بالصحابة لأن آثار الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة هي من بركة الوحي، هي ثمرة من ثمرات الصدق وإخلاص وفهم صحيح، وهذه الحكمة. هذه الحكمة، الحكمة القرآن وما يتفرع عن القرآن مما يمنع من جهل أو يزجر عن قبيح. فكل ما منع من جهل وزجر عن قبيح فهو حكمة، أن تضع الشيء المناسب في مكان مناسب. قال تأمل كيف يتدرج بنا الإمام مسلم في أن نفهم معاني الحديث. أورد لفظ ابن مسعود أوسع، وهو يريد أن أحاديث الباب مؤتلفة وليست بمختلفة. أحاديث الباب مؤتلفة وليست مختلفة. صاحب القرآن صاحب حكمة، مسدد موفق من الله عز وجل. الإمام البخاري قال باب الارتباط بالعلم والحكمة، العلم غير الحكمة، لكن يغبط الإنسان في العلم ويغبط بالحكمة. الأثر الصحيح الذي يحبه الله ورسوله الذي فيه خير وعدل وحق المترتب على العلم. انظر الآن ماذا يقول الإمام البخاري. يقول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. على غير سفيان، يقول على غير ما حدثناه الزهري. سفيان حدث عن الزهري عن سالم عن أبي باللفظ السابق. هنا يقول سفيان قال حدثنا الحميدي، ألزم الناس سفيان ابن عيينة الحميدي، قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود. إسناد كالذهب، مسلسل بالتحديث. نعيد الإسناد، قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود. إسناد مسلسل بالسماع، وأشرف التسلسل التسلسل بالسماع. الإسناد مسلسل بالسماع، لكن سفيان يقول لك انتبه، سفيان روى الحديث حديث ابن عمر، وروى سفيان حديث ابن مسعود، روى حديث ابن عمر عن الزهري، وروى حديث ابن مسعود عن إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثنا على خلاف ما حدثنا سفيان. إيش يريد يقول؟ حديث ابن مسعود أوعى، حديث ابن مسعود مفصل أكثر. وقلت لكم إن منهج مسلم يبدأ بالألفاظ العامة ثم يبدأ بالتفصيل. فمسلم رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث، الإمام البخاري أورد الحديث في صحيحه برقم 1409 ووضعه تحت كتاب الزكاة، وبوب عليه بقوله باب إنفاق المال في حقه، باب إنفاق المال في حقه. رجل عنده مال ولا يؤدي زكاته، يحرم أن تغبطه، يحرم عليك شرعا أن تغبطه. فإذا استفاد الإمام البخاري من الحديث في الإنفاق، على رأس الإنفاق الإنفاق الواجب، وعلى رأس الواجب من الإنفاق الإنفاق في حق الله، حق ضعفاء من الخلق، وهو الزكاة. وهنا مسألة، هل في المال حق سوى الزكاة؟ نعم، في المال حق سوى الزكاة. وهذه مسألة بحثها وفصلها طويلا الإمام الشاطبي في الموافقات، وأورد عن قتادة قوله إن في المال حقا سوى الزكاة، وأورد حديث أبي موسى الأشعري رحم الله الأشعريين كانوا إذا أرملوا أي إذا افتقروا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان معه فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل طعام فليعد به على من لا طعام له. قال حتى حسبنا أنه لا فضل للواحد منا. فمتى افتقر الناس وزكوات ما أدت، أو احتاج أمراء أو احتاج أولياء الأمور لإصلاح شؤون الناس أن يضربوا عليهم مالا يؤخذ بالمقدار اللازم وينفق على المصالح اللازمة لقيام الأمة، فهذا أمر مشروع. ولذا ناقش الإمام الشاطبي في الموافقات فتوى شيخه ابن لب لما حرم الضرائب، وقال الضرائب ليست محرمة إلا إذا وضعت في غير محلها أو أخذت زيادة على المقدار اللازم، أما إن احتاج أولياء الأمور لإصلاح شؤون الناس لفرض الضرائب فأخذوا ما يلزم، لأن الأصل في المال حرمة، فأخذوا ما يلزم وأنفقوه فيما يعود عليهم بنفع، فهذا أمر مشروع ولا شك في أن هذا هو الصواب. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في كتاب الزكاة برقم 1409 وقال باب إنفاق المال في حقه. إذا الذي يغبط رجل عنده مال، رجل عنده حكمة، أو رجل عنده مال وهذا المال على يؤدي حق الله فيه، ورأس هذا الحق أداء الزكاة. ثم ذكره برقم 7141 وذكره في كتاب الأحكام، وبوب عليه بقوله باب أجر من قضى بالحكمة، والمراد بالأجر عند الله. رجل يفض نزاعات بين الناس، قد يكون بعض كبار السن من الفضلاء من الحريصين على الإصلاح بين على إصلاح ما بين المسلمين وفض النزاعات وإيقاف الدماء والمهاترات والشتائم وما شابه، هذا يغبط، الذي يقضي وقته هذا نوع من أنواع الحكمة، وهذا أثر من آثار القرآن. فالإمام البخاري ذكره في كتاب الأحكام وقال باب أجر من قضى بالحكمة، تقضي بالحكمة بين الناس، فهذا أمر حسن. ثم ذكره برقم 7000 و316 وذكره في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبوب عليه بقوله: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله. يا لله ما أجمل هذا التبويب. قال: باب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاعتصام. ثم قال: باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله. تجتهد أن تصيب حكم الله على قواعد صحيحة لأنك أوتيت الكتاب، لا تغيب عنك النصوص التي يحبها الله، فتجتهد في أن تنزع من القرآن بحق فتسقطه في محله بعدل. هذا هو الاجتهاد. ولذا هذه مفاتيح مهمة وضوابط جيدة لأن نفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث. نأخذ الألفاظ، نتلمس بعض الضوابط والمهمات في فهمنا لهذا الحديث. قال: لا حسد إلا في اثنتين. قلنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: لا حسد إلا في اثنين، رجل بدل، وليست العبرة بالرجل، العبرة بأفعاله، أو اثنتين قلنا كخصلة وحالة. رجل آتاه الله مالا، قال فسلطه، أولا قال فسلطه، ثانيا قال على هلكته، ثالثا قال في الحق. ولكل كلمة من هذه الكلمات معنى يحتاج منا إلى وقفات، وهذا ننبه إن شاء الله في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخ يسألني عن أحداث مصر، فوالذي نفسي بيده أني لا أجد في نفسي قوة أن أسمع وأن أرى شيئا عن مصر، لا أجد لي قلبا وفي نفسي قوة أن أسمع الأحكام التفصيلية وماذا يجري على أرض مصر الحبيبة. والذي نفسي بيده أني أتصور الذي يحصل الآن، وتصورته لما قيل لي وجاء لي بعض الجيران يحملون الحلوى لأن محمد لأن مرسي فاز. لما قالوا لي مرسي فاز في مصر تخيلت الذي يجري له، وصرحت به في بعض مجالسي، وسمعه مني كثير من إخواني. قلت لهم: أتخيل أن مصر ستعود إلى عهد عبد الناصر، سيمكن المسلمون قليلا، ولأنهم ما ترسموا نهج الله في النصر فلا يمكن أن يدوم هذا النصر، وسيتخذ مبتغاهم وأمانيهم سببا لإقصاء الإسلام وبعد الإسلام. وأنا لا أستبعد هذا عن منهج المتعجلين والحركيين، لكني ألوم شديدا. وقلت عبارات يذكرها بعض إخواني عن المنسوبين للسلفية في مصر أنهم سيعضون أيديهم ندما، المنسوبين للسلفية ممن خاضوا في مثل هذه الدهاليز المظلمة والسياسات التي لا تقيم للحق ولا للدين وزنا، ليس هذا عمل. كما أقول اليوم عن الشام: للإسلام ليس فيه نصيب، لا يوجد فريق أو جهة ما تريد الإسلام في الشام. شباب الأمر أكبر منهم، الكفار بينهم صراع دولي، من خبثهم أنهم لا يريدون هذا الصراع يكون على أراضيهم فجروه على أراضينا، وأحدثوا الصراع في أراضينا وبيننا، وما يسألون. لو مات في اليوم 100 أو 200 أصبحنا نسمع مات 100 أو 200 أصبح الأمر سهلا. وفي خلوتي يطرق سؤال فقهي على نفسي وبشدة، أقول: لو أن بشار أسد قتل 1000، قتل 1000 مثلا في مجموع، السؤال تأملوه أنتم وأنا أحتاج أن أتأمله: لو أنه قتل 1000 من المسلمين بسبب إسلامه، ولا يقتل حاكم اليوم المسلم لأنه مسلم، يحكم يقتله لأنه ينازعه في الحكم، على فرض أنه قتل ألفا لأنهم مسلمين، فقامت ثورة لإزالته فمات فيها ألف واحد، فهل هذه الثورة مشروعة أم ممنوعة؟ من أجل هذا الواحد الذي إن زالت الكعبة أهون عند الله عز وجل من دمه، فهل هذه الثورة مشروعة أم ممنوعة؟ سؤال يخطر في بالي كثيرا. وقواعد أهل العلم تأبى بالقول بالجواز، وأما تلك الخرافة والأكذوبة يفنى ثلثان الناس من أجل يعني أن نرفع ظلما، فهذه خرافة ما أنزل بها سلطان. الكل يريد بالإسلام شرا، ونحن بعدم فهمنا لسنن الله واستبدل ذلك بسبب جهلنا نصنع شرا ونحن نريد الخير. فلما اجتمع الشر من جميع الجهات ولا تظهر ثمار الخير في الأمة، فالظلام اشتد، الظلام اشتد. يا أهل مصر، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في دياركم، كفاكم مراهقة، كفاكم عجلة، اهدأوا، انشغلوا بدينكم، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يا أهل مصر، النبي أخبرنا، وأنا لا أجوز تأصيلا إسقاط الأحاديث على الأحداث، ولكني أوجب نشر الأحاديث من أجل أن نحذر ومن أجل أن ندرأ عن أنفسنا الخطر. النبي أخبرنا أن العراق ستقتل وتلت، وبعدها النبي أخبرنا أنه ستقتل الشام، وبعد الشام ستقتل مصر. فإذا ما حفظتم على أمن بلادكم واتحدت كلمتكم واجتمعتم على مفعول، فإن العدو طامع بكم يريد بلادكم. يا أهل مصر، انقطع عنكم النيل وفقدتم الماء، فنحتاج لأن نعيد ما قاله المقريزي عن المجاعات التي حصلت في مصر في القرن الثامن والتاسع الهجري. كان الرجل إذا مات قطع وخمل وأكل، كان الناس يؤكلون أكلا حقيقيا من شدة الجوع، وأهل مصر خير فيهم بعواطفهم، ولكن للأسف أهل مصر لا يوجد إمام سلفي يقرر التقريرات السلفية التي تلقيناها عن شيخنا رحمه الله، وكانت ثقيلة في كثير من الأحايين على عقولنا والله وعلى نفوسنا، ولكننا بكثرة التأمل وبشدة ما يحصل فهمنا مراد شيخنا رحمه الله لما كان يقول لما يموت الألباني تعرفون من الألباني. فوالله أننا سمعنا ونحن شباب فتاوى لشيخنا والله كانت ثقيلة على نفوسنا وكانت ثقيلة على عقولنا، ولكن العالم ينظر بنور الله. والله أني سمعت شيخنا يتحدث عن أحكام الجزاء ويقول إني أرى شرا وأرى وأرى وأرى، وسمعته وهو يقول عن عما جرى في الخليج كلمة استثقلتها جدا واستغربتها جدا، كان يقول ما مرت فتنة على تاريخ هذه الأمة مثل فتنة الخليج. قلت له يا شيخنا ولا اختلاف الصحابة والقتال الذي بينهم؟ قال هذا هين وقليل بالنسبة إلى ما سيترتب على فتنة الخليج. وبعد فتنة الخليج علمتم ماذا جرى، والذي يجري الآن مخطئ ومخطئ ومخطئ. من فهم أحداث سوريا بمعزل عن أحداث العراق، ومخطئ ومخطئ ومخطئ. من ينظر إلى أحداث مصر بمعزل عما يجري في الشام. فاليهود وراء ما يجري، اليهود وراء ما يجري، واليهود يخططون، واليهود يريدون مآرب، يحققون مآرب، وهذه المآرب يعلنون عنها في دراسات كثيرة. في دراسة ثمرت اللغة الإنجليزية في منتصف الثمانينات، يقول صاحبها وهو يهودي، يقول الشعوب العربية فيها خلل، ونستطيع أن نتدخل من هذا الخلل فنفرق بين الشعوب ونوجد الثورات من داخل هذه الأمة، وأن نضعف الأنظمة وأن نضعف الشعوب، ويتحقق لنا ما نريد، ويتحقق لنا ما يريد. فأنا أسأل الله عز وجل، متوجها لربي أولا ثم أخاطب العقلاء ممن يدعون الإصلاح، أن اجمعوا الكلمة وابتعدوا عن الخلافات، وانصحوا أولياء الأمور لا تخرجوا عليها، دعوكم من المشاغبات. الأمر خطير وخطير للغاية، أمر ليس بسهل، الأمر نحن على مفترق طريق، وإن مشينا في ظلمات فإن والله سنخلف للأجيال ممن بعدنا تبعات لا يقدرون على تحملها. فالواجب على عقلاء الأمة أن يهدأوا وأن يفهموا ماذا يجري فهما صحيحا. إذا خشيت على بلادنا شيء، أخشى على بلادنا قبل أن يهدم الأقصى أن تثور المشاكل في بلادنا. اليهود يعلنون بصراحة أنهم يريدون هدم الأقصى وأن الهيكل جاهز، حتى يشغلوا هذا البلد وهي أقرب البلاد، وهي أصلا في القوانين الدولية وفي القضايا والمحاكم الدولية المسؤولة عن الأقصى. إذا أشغلونا في هذه البلاد بهذه الثورات، قول الأقصى عليك السلام يا أقصى، تتضح كما يقولون ورقة التوت، تسقط، تظهر العورات، وتستطيع أن تستقرئ من الآخر ما جرى في الأول. لكن ولا تحين مناص، ولكن ولا تحين مناص. هل نعقل؟ هل نفهم؟ هل ندرك العجلة؟ هل نفهم ونقدر عواقب الأمور؟ نرمي بأناس في ساحات يقطع عنهم الطعام، ننقطع عنهم. والله بعض إخواننا الحريصين عما يجري في الشام، أسأل يعني سمعت بعض أخباره، قال نهار وهو يتابع، نهار نقل المستشفى، ما أصبح قادرا على أن يسمع هذه الدماء وهذه الأرواح التي تزهق. يريدون من الإسلام أن يكون مثل الفاين، مثل الكلينكس، يستخدموه متى شاءوا ثم يغمى. من يسرع الإسلام؟ وهل الشباب في الشام يقدرون على حمل راية الإسلام؟ وهل هم أهل ذلك؟ من رباهم؟ من علمهم؟ الذي يعرف أحوالهم يعرف هذا الكلام. الأمر خطير، خطير للغاية، نحتاج منا أن نكون عقلاء وأن نتأنى، ومن تأنى نال ما تمنى. أسأل الله رب العرش العظيم أن يبعد الفتنة عن قلوبنا وعن عقولنا وعن أفهامنا، وأن يجعلنا من أصحاب البصيرة أصحاب الفهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.